الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، مع الأربعة النووية والحديث السادس والثلاثون. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث جاب حاجة كتير جدا جدا، وأظن كل حاجة محتاجة لوحديها وقفة. يعني احنا لو مسكنا الأول، من نفس عن مؤمن كربة، الكربة ضيق ضنك شدة، فحتى لفظ كربة كده تشير بمعنى الضيق، فهي بتستحكم من جميع الجوانب، من جهة نفس المؤمن وقلبه وما يجول فيه، من جهة يده، من جهة محاوله، تستحكم عليه حتى تضيق عليه الأرض الواسعة. فإذا حد نفس عنه، نفس بتديك إن هو كأنه مش قادر يتنفس، بتديك معنى كده جميل، ماشي. فالكربة دي مش شرط أي كربة ينفسها الإنسان عن أي مؤمن، سواء الكرب دي كانت كرب بدنية في بدن وهو مريض فجاب له سبيل الشفاء، عنده كربة مادية، عنده مشكلة مع زوجته، عنده مشكلة مع أولاده، عنده مشكلة، أي كربة نفسية أو كربة عملية. أحيانا ما انتش بتحتاج كتير غير انك انت بتحتاج ان حد يقول لك كلمة يصبرك بيها. يعني معظم المرضى الأيام دي وخصوصا مرضى الكورونا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا ويشفيهم ويشفي جميع مرضى المسلمين، كل اللي محتاجينه كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة. فالكلمة الطيبة دي احنا محتاجينها، حتى كلنا أصبحنا دلوقتي تحتاج نوع من أنواع التشجيع عشان تثبت، نوع من أنواع التحفيز، نوع من أنواع في المشاكل. ما انتش محتاج حد يقف جنبك على قد ما محتاج حد يقول لك اصبر، في المرض محتاج حد يقول لك اصبر. فاللي هينفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى هينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. انت لما بتخفف على وطأة الكرب والشدة والضيق الذي أصابه، الجزاء عند ربنا سبحانه وتعالى إن أنت النهاردة بتنفس عنه وهو محتاج، فأحوج ما تكون وأشد ما تكون يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. تخيل إن يوم القيامة أنت في كرب، في أزمة، في ضيقة، حسناتك لا تكفيك، سيئاتك قد أحطت بك، فأنت نفست عن واحد كربة هنا، فيوم القيامة ربنا ينفس عنك كربة من كرب اليوم القيامة. فما فيش أي وجه مقارنة، ولكن من باب ربنا سبحانه وتعالى كأنه يحسن أو الشريعة تحسنا على أن ندع أحدا في كربة إلا حاولنا تنفيس الكربة عنه، سواء بمالنا أو بجاهنا أو بذاتنا أو بأيدينا. يعني الرجل بيقول كده إني أنا إذا جاءني الإنسان فأبذل له مالي، فإن لم أستطع بذلت له وجاهي، إن لم أستطع استعنت لحاجتي والسلطان عشان أقضي له حاجته. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر الذي هو عليه حق لغيره لا يستطيع أداء، إن حضرتك عليك دين وأنت مش قادر تسدده، فالتيسير على المعسر يكون بأشياء، إن حضرتك يعني أعلاها كعبا وأشرفها مقاما، إن حضرتك تروح وتسدد الدين من وراء، فيأتي الرجل يسدد دينه فيلاقي إن دينه سدد، فيسأل من سد دينه، فيقال له لا نعلم، جاء رجل فسدد دينك، واحد عليه قسط، واحد عليه غرامة، واحد عليه كفالة، كان في مجموعة من الأخوة ربنا يحفظهم كانوا بيذهبوا إلى السجون ويشوفوا الناس المسجونة، يعني في ظاهرة موجودة في المجتمع إن الناس بتوع القسط ممكن يبقى واحد ضامن فعليه 1000 جنيه بس، فيروح يحبس الضامن، والضامن ده ممكن يكون فقير جدا 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 يعني، فيتحبس في 1000 جنيه، فكانوا بيحاسوا من 1000 ل10 ويسددوا، فخرجوا ناس كتير جدا من السجون، فدي تخش في كربة ودي تخش تيسير على معسر، تعطيه مالا ليفك به اثاره او يكون له الحق فيضع عنه محسر. واحد جاء لك انا انت ليك عندي دين وانا مش قادر اسدد، خصوصا النهارده احنا عندنا ازمات اقتصاديه شنيعه، مش هنقول ان هي في مصر، في العالم كله، والناس كلها بتعاني على مستوى العالم. فالنهاردة احنا محتاجين ان احنا نعيد حساباتنا مع انفسنا، من جهة ان انا لو وجدت احد لي عليه دين وهو معسر ان اضع عنه دينه، فالنهاردة انا بضع عنه دينه، بكرة سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ييسر علي سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، سيبوه أخروه دلوقتي لحد ما يجي يسر، وأن تضع عنه دينه فهذا أولى. فالتيسير على المعسر من الأمور المستحبة ومن فضائل الأعمال ومن الصدقات العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر خفف عنه شأن إعصاره بإعطائه مالا أو إسقاط بعض المال أو بإسقاط المال كله أو التخلص من الإعصار، يسر الله عليه جزاء وفاقا على ما يسر على الآخرين، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا من السبب الذي جعل في الدنيا والآخرة، فلا بأس أن يقصده المسلم في أن ييسر على إخوانه رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، ورغبة في أن ييسر عليه في الدنيا والآخرة. ومحتاجين وقفة النهاردة في قضية الستر، خصوصا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، انا والفضائيات، انا مش عايز اسميها فضائيات، انا عايز اسميها فضائحيات، لان حضرتك بمجرد انك انت بتحط واحد بتقول رايكم فلان كان عاملين مواقع كده عاملينها مش عارف يذكر عيبي، فاحنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى ساترنا وستر يعني أعمى سبحانه وتعالى عنا فضائح بعض. فالنهاردة احنا محتاجين ان احنا نستر عيوبنا عن الآخرين ونستر عيوب الآخرين. إذا رأيت في أخيك خللا أو عيبا فسده، قال من ستر مسلما يعني تعم جميع المسلمين، سواء كان عاصي أو فاسق أو صالح أو طالح، فالستر من فضائل الأعمال، بل جعله طائفة من أهل العلم واجبا أن المسلم الذي ليس له ولاية في الأمر المعروف أو النهي عن المنكر يجب عليه أن يستر أخوه أو يتأكد عليه أن يستر، فإذا علم منه معصية كتمها، وإذا علم منه قبيحا كتمه، وسعى في مناصحته. وإحنا قلنا النصيحة على الملأ فضيحة، نصيحة لابد أن تكون سرا، فلابد الإنسان أن يستر على أخاه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طبعا لو أنا من أهل السلطان، أنه من أهل بيتي أو لي سلطان عليه، وأستطيع أن أؤدبه بمعصيته فيجب علي أن أؤدبه بمعصيته، لكن فضيحة لا ينبغي، لابد أن يستر. عشان كده الواحد ينصح بأنك أنت لا تقرأ جريدة الحوادث أو ما شبه ذلك، لأن دي فضيحة، حين بيذكر الاسم فهذه فضيحة. قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ده حديث يحس بشدة على أن يعين المرء أخاه بأعظم حس، حيث جعل أن العبد إذا أعان أخاه فإن الله سبحانه وتعالى يكون في عونه. قارن أن أنت حضرتك، أنا بشيل حاجة مش قادر أشيلها، فأنت بتشيلها معايا وترفعها معايا، تعيني على حمل شيء على دبتي، تعيني على إرشادي في الضل، تعيني في أي إعانة. في المقابل إذا أنت أعنتني، من الذي يعينك؟ الله سبحانه وتعالى. وقرب بقوتي وقوة الله سبحانه وتعالى لتعلم الفارق بأنك أنه مجرد أنك أنت أعنت فهناك من يعينك، وإذا أعنت إخوانك المسلمين واحتجت الإعانة فأن الله سبحانه وتعالى يعينك، وهذا أفضل الأجر وأفضل الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وده فيه ترغيب شديد جدا على سلوك الطريق العلمي والرغبة فيه، فأي طريق من طرق العلم سلكته فإن الله عز وجل يسهل لك به طريقا إلى الجنة، بس شرط إخلاصك في طلب العلم، لأن العلم باب من أبواب الجنة، والجنة لا تصلح إلا لمن علم حق الله جل جلاله، فمن طلب العلم ورغب فيه مخلصا لله جل جلاله سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم هنا مقصود بالعلم الأخروي، علم الأخيرة، علم الشريعة، وليس مقصود به علوم الدنيا، بل العلم هنا هو العلم الذي تتقرب به إلى الله جل جلاله. فإذا تعلمت هذا العلم سهل الله لك طريقا إلى الجنة، لأن أنت أصلا بتتعلم العلم الذي يوصلك إلى الجنة، فإذا تعلمت العلم الذي يوصلك إلى الجنة سهل الله لك طريقا إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم، وده استدل به على أن هذا لا يخص به قوم من قوم، فيصلح أن يكون هؤلاء المجتمعون من العلماء أو طلبة العلم أو من العامة أو من العباد أو من غيرهم، فالمساجد تصلح للاجتماع فيها لتلاوة الكتاب الله ولتدارسه. فإذا اجتمع أي قوم من أي فئة على تلاوة كتاب الله عز وجل وتدارسه فإنهم يتعرضون لهذا الفضل العظيم. وطبعا معروف أن الشرع لابد أن يكون ضابطا. سيدنا عبد الله بن مسعود لما قالوا له رضي الله عنه أن في ناس تركوا الناس وراحوا في مسجد وبيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، فجاء وجد عليهم في وسطهم رجل يقول: سبحوا ما أقرأوا ما أعملوا فعلوا. فسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: إيه ما أحدثتم إلا بدع، أو معنى كلامه رضي الله عنه. يبقى المطلوب الاجتماع ان يكون موافق للشريعه. فاحنا لو قعدنا حلقه وقعدنا واحد يعلمنا كتاب الله، يعلمنا الاحكام، يعلمنا التجويد، يعلمنا المخارج، ان احنا نقرا على احد يصح لنا قراءتنا، فكل هذا يجوز. اما ان احنا نقعد ونعمل ختمه كل واحد يقرا بدون مصح وبدون شيخ والاجتماع يدوم، فالامر يحتاج الى وقف. يتلون كتاب الله، هذا حال أولئك الذين يتلون كتاب الله، والمقصود من بذلك أن يتلو واحد منهم والباقي يسمعون، وهناك من يصحح. أما التلاوة الجماعية أن كلنا نقرأ مع بعض فهذا لا يسمى قراءة. فتدرسونه يتعلمون كتاب الله جل جلاله إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة هي الطمأنينة والروح والرحمة التي تكون من الله عز وجل. نزلت عليهم السكينة، نفهم من ذلك أنها من عند الله عز وجل، لأنها نزلت عليهم وفيها تعظيم لها. وغشيتهم الرحمة، هذه في أن الرحمة صارت لهم غشاء، يعني أنها اكتنفت هؤلاء من جميع جهاتهم، فلا يتسلط عليهم شيطان، يعني الشيطان يقرب لهم شهما تلك الحل حال القراءة، بل الرحمة اكتنفتهم من جميع الجهات فصارت عليهم كالغشاء. وهذا من فضل الله العظيم عليهم، حيث تعرضوا للرحمة فصارت غشاء عليهم لا ينفذ إليهم غيرها. ذكرهم الله في من عنده، بمعنى أثنى عليهم سبحانه وتعالى في من عنده اللي هم الملائكة المقربون. قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. في تفخر بالأنساب وظنوا أن لأجل النسب يكون المرء محبوبا عند الله عز وجل، جاءت الشريعة بأبطاله، والعمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى هذا حديث يدل على مجموعة من الأعمال عظيمة لا ينبغي للإنسان أن يزهد في تلك الأعمال. إيه هي الأعمال التي لا يزهد فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في أعمال هي في الكلام سهلة لكن في التنفيذ صعبة جدا. أول حاجة تنفيذ قربة عن مؤمن، اثنين تيسير على معسر، ثلاثة ستر مؤمن، أربعة تكون في عون أخيك، خمسة تسلك طريقا فيه علما، ستة تجلس مع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله عز وجل فيما بينهم. فمحتاجين النهاردة ان احنا نعمل بهذه النصيحة ونعمل، لان هذه اصول العمل، والايمان قول وعمل. اذا الانسان ارتفع به نسبه وانحط به عمله فقد خسر، ولكن إذا ارتفع نسبه وارتفع عمله فقد جمع الخيرين، وإذا ارتفع انحط به نسبه وارتفع به عمله فهذا هو الشرف، شرف العلم وشرف العمل وشرف التقرب إلى الله عز وجل بما يحب. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.